بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارس كتاب أصول الدين للعلامة محمد الطيب المدني رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الإيمان وشعب الإيمان، فبقي أن نتكلم عن مسألة مهمة وغاية في الأهمية في قضية الإيمان. هذه المسألة هي علاقة العمل بالإيمان. هذه تعد من أهم المسائل المتعلقة في باب الإيمان، لأنه قد حصل نزاع في هذه المسألة بين طائفتين من الطوائف. طائفة غلت في نسبة العمل الصالح إلى الإيمان، فكفرت بترك العمل الصالح، وطائفة جفت في علاقة العمل بالإيمان فجعلت أن العمل ليس له دخل في مسمى الإيمان. فلا بد أن تفقه هذه المسألة، ما هي علاقة العمل بالإيمان؟ بأبسط عبارة حتى تجمع لك الفكر، العمل داخل في مسمى الإيمان. العمل، وإن شئتم جعلتموها قاعدة، العمل داخل في مسمى الإيمان وجزء منه، إذ لا ينفك العمل عن الإيمان، فهما مترابطين. لذلك عندما تعرف الإيمان تقول الإيمان قول وعمل، تجعل العمل جزء من الإيمان. إذن الأمر الأول أن العمل ماذا؟ جزء من الإيمان وداخل في مسمى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أيضا غاية في الأهمية، في أن هذا العمل متى يكون تركه كفرا؟ متى يكون تركه كفرا؟ فنقول الأعمال، من الأعمال ما تركه كفر، وهو أن لا يتلفظ بالشهادتين، أن لا يتلفظ بالشهادتين. ويدخل بعض أهل العلم في هذا، من يعرف؟ من يعرف قضية مشهورة جدا وهي قضية الصلاة، ترك الصلاة. فقد وقع نزاع بين أهل العلم في ترك الصلاة، هل ترك الصلاة يعد كفر أو لا؟ إذن عندنا مسألتين. المسألة الأولى وهي مجمع عليها، وهي ترك العمل بالتلفظ بالشهادتين، فمن ترك التلفظ بالشهادتين فهذا ليس بمسلم، وإن جمع كل الإيمان في قلبه ولم يتلفظ فليس بمسلم، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يعرف الحق لكن ما قال هذه الكلمة، سيقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن النقطة الأولى قلنا من العمل ما تركه كفر، وهو ماذا؟ ترك التلفظ بالشهادتين. ويدخل بعض أهل العلم قضية النزاع في ترك الصلاة. ومن الأعمال ما تركه لا يعد كفرا، وهي بقية الأعمال سوى ماذا؟ سوى بقية الأعمال سوى الصلاة والشهادتين. وبعض أهل العلم في القضية الأولى يدخل أيضا الزكاة. إذن تحصل عندنا هذه القاعدة، وهذه القاعدة لابد أن تفهمها، لأن قضايا كثيرة جدا يعني موجودة في يعني الساحة الإسلامية قد يعني وقع فيها خبط في هذه القضية، فأنت افهم هذه المسألة وستحل كل الإشكالات، كل الإشكالات تأتي عليك ردها بهذا. أي واحد يأتيك يسأل يأتيك يقول لك أنت مثلا ترجع في الإيمان أو لا تجعل، فقل له أنا أجعل العمل جزء من الإيمان، فهنا انتهيت من القضية الأولى. القضية الثانية، هذا العمل من العمل ما تركه كفر، وهو أن تتلفظ بالشهادتين، ترك التلفظ بالشهادتين، ويدخل بعض العلماء قضية ترك الصلاة وغير ذلك لا يعد تركه مالا، لا يعد تركه كفرا. إذن هذه المسألة لابد أن تفهمها في قضية الإيمان، وإذا فهمت هذه القضية والحمد لله لن يأتيك أي أحد يناقشك في هذه المسألة ولا عندك القاعدة فيها. نرجع، تحدثنا أيضا في الدرس الماضي عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وأما الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. قال كم أركان الإيمان؟ قال ستة، أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة هم جمع ملك، وهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، خلقهم لتنفيذ أمره، وأوكل الله سبحانه وتعالى لهم مهمات عظيمة ووصفهم بأوصاف جليلة. فمن أوصافهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن أوصافهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة والقدرة ما ليس لغيرهم، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم أجنحة، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق. إذن فعندهم القوة في ماذا؟ في صفة الخلق، وعندهم الأمانة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وإيصال الوحي إلى الرسل. إذن فهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وأوكل إليهم تنفيذ أوامره، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أوكل الله لهم مهمات كثيرة، فمن هؤلاء الملائكة من هو موكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام موكل بالوحي من السماء، ومنهم أيضا ميكائيل، وهو الموكل بماذا؟ بالقطر من السماء والمطر. ومنهم أيضا إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور. ومنهم أيضا ملك الموت. فهؤلاء أوكل الله سبحانه وتعالى لهم مهمات عظيمة، فيها صلاح أبدان الناس، وفيها أيضا صلاح قلوبهم، وفيها أيضا معادهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى ليحفظوا عباد الله، ومنهم ملائكة أيضا أوكل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابة أعمال الخلق، ومنهم أيضا ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر ويحفونها، ومنهم أيضا ذكرنا هذا، منهم أيضا ملائكة حفظة يحفظون العباد، وأيضا منهم ملائكة خلقوا للعبادة فقط، لم يخلقوا لشيء إلا للعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ولله ملك قائم، لله راكع أو ساجد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فمنهم ملائكة خلقوا فقط للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: في البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. وهذا دليل على كثرة ملائكة الله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا ملائكة وكلوا بحمل العرش، فهؤلاء الملائكة خلقهم يدل على عظم خلق الله سبحانه، على خلقهم يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل الآن هذا الوصف، قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أنت بعقلك ركب جناح ثالث، كيف ستضع هذا الجناح؟ يمكن تضع الجناح هذا على الطائر؟ لا يمكن. ولذلك يستدل أهل العلم بمثل هذا، مثل هذه الآية، على ماذا؟ على أن العقول لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تمثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الخلق، لأن هذا الأمر أكبر من عقلك، لا يمكن أن تتصور هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال في عن الملائكة في يوم القيامة: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كذا. يعني تخيل من هنا إلى هنا فقط، شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة، يعني فيما أذكر 70,000 سنة. يعني فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم ماذا؟ عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في ملك من الملائكة، فكيف بالله جل وعلا؟ إذن فخلق الملائكة يدل على عظم ربنا تبارك وتعالى. الركن الثالث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فهذا هو الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، وهذه الكتب فيها هداية البشر إلى الطريق المستقيم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، هذه الكتب تكون ماذا؟ هداية للناس. وهذه الكتب منها ما علمنا وسماه الله تبارك وتعالى لنا، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وهذا القرآن الذي بين أيدينا، وهو الخاتم لهذه الكتب والمهيمن عليها. هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الكتب قد نسخت وحرفت وبدلت، نسخت وحرفت وبدلت. والله جل وعلا جعل القرآن آخر هذه الكتب وجعله محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تحفظ، تعهد بحفظ القرآن. وهذه الكتب أو وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب غاية العجب أن يهجر الناس كلام الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن، فكيف يهجر الناس كلام الله جل وعلا؟ وهذا القرآن فيه بيان الهداية للناس في دينهم وفي حياتهم وفي دنياهم لو أن الناس طبقوا كلام الله جل وعلا وتدارسوه وعملوا به لصلحت أحوالهم، لقضينا على كثير من المشاكل التي توجد بين مجتمعنا وكذلك المجتمعات الماضية وفيما سيأتي. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف، سمى الله سبحانه وتعالى ما أوحاه إلى نبيه بأنه ماذا؟ بأنه روح، والروح هو الذي فيه الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوصف الله سبحانه وتعالى للقرآن بأنه نور. إذن كلمة نور، يعني لو أنت لو قلت هذا الشيء نور، شو معناته؟ معناته أنه يزيل عنك الظلام. كلمة نور أن يزيل عنك الظلام. كلمة نور تدل على أن الطريق أمامك واضح، فمتى ما تمسكت بهذا النور وهذا الوحي وهذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى روح، فبقدر تمسكك بهذا الروح تكون روحك ونورك يوم القيامة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين ماذا؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن أهل النفاق كان عندهم نور، وهذا النور بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأعمال الصالحة ومجالستهم للمؤمنين، لكن هذا النور سرعان ما ماذا؟ منطفى عنهم، سرعان ما انطفى عنهم هذا النور وبقوا في الظلمات وطلبوا يلتمسون النور من المؤمنين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن بأنه نور واستمسكت به وقرأت كتاب الله سبحانه وحفظته وعملت به، فسيكون لك يوم القيامة ماذا؟ سيكون يوم القيامة لك نور يبقى معك. فكما أنت عملت بهذا النور في دنياك سيكون هذا النور معك، وبقدر ما عندك من هذا النور في الدنيا سيكون بقدر ما عندك من هذا النور يوم القيامة. إذن قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل جمع رسول، والرسول من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمر بتبليغ هذا الشرع، أو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشريعة مخالفة لشريعة من قبله. إذن فالرسول إما أن يكون أوحي بشرع وأمر بتبليغ هذا الشرع، أو أوحى الله سبحانه وتعالى له إلى مخالفين ليس إلى موافقين، لأن هناك فرق بين النبي والرسول. يعني النبي بأبسط عبارة أوضحها لكم، هم بمثابة العلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يشبههم بعضهم بعبارة، وهم أشبه ما يكون بالعلماء في أمة محمد. ولذلك الأنبياء كانوا يأتون يؤكدون شرع من قبلهم من ماذا؟ من الرسل، يؤكدون شرع من قبلهم. أما الرسل فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم بشرع آخر أو بشرع أو أرسلهم الله إلى قوم مخالفين. أنت أفهم أن يعني أقرب ما يكون معنى النبي هو معنى الذي يجدد الدين ويحيي من دثر من رسالة النبي والرسول الذي قبله. وأما الرسول فهو الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بشرع جديد أو أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مختلفين بخلاف الرسول الآخر الذي أرسله. إذن فالرسل هم الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغ هذه الشرائع. وهؤلاء الرسل كثر، منهم من علمنا اسمه ومنهم من لم نعلم، فلا بد أن يكون عندك إيمان عام بالملائكة والكتب والرسل، إيمان عام بأنك تؤمن بكل الرسل والكتب الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى سواء علمت أو لم تعلم. وهناك إيمان تفصيلي وهو أن تؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وعيسى، وتؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه إن أوحينا إليك كما أوحينا إليك إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حج لئلا يكون على الله حج لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فهناك رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى وسماهم الله في كتابه، فهؤلاء يجب عليك أن تؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى منهم، وتؤمن كذلك بما لم يسم الله سبحانه وتعالى منهم، وتؤمن بعد ذلك إيمانا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في الأصل الثالث. كذلك أيضا تؤمن من الإيمان أيضا أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالتوحيد، أرسلهم بالتوحيد، وأرسلهم الله جل وعلا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال المصنف قال ستة: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. الركن الخامس من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر سمي آخرا لأنه ليس بعد هذا اليوم من يوم. واليوم الآخر يشمل جميع ما يكون ماذا؟ ما يكون من بعد موت الإنسان إلى دخول الناس الجنة أو النار أجرنا الله من النار، ويشمل كذلك الإيمان بما سيكون في القبر من سؤال منكر ونكير، وما يكون بعد ذلك من نعيم أو عذاب، وما يكون بعد ذلك من بعث ونشور، وما يكون بعد ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط والشفاعة، وكل ما يدخل من يوم أن يموت ابن آدم إلى أن يدخل الناس الجنة أو النار، فكل ذلك داخل في اليوم الآخر. قال في الركن الخامس: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا هو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر وما قدره الله سبحانه وتعالى على الخلائق سواء كان خيرا أو شرا. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون، ثم تؤمن بعد ذلك بأن الله جل وعلا كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك تؤمن بأن الله جل وعلا شاء أن يكون ما قدر، ثم بعد ذلك تؤمن بوقوع الأمر المقدور. إذن هناك أربعة أركان لكي تؤمن بالقدر. فأول هذه الأركان هو ركن العلم، ركن العلم أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون. الركن الثاني الكتابة، أن الله جل وعلا كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. والركن الثالث أن الله جل وعلا شاء أن يكون هذا المقضي. ثم الركن الرابع أن الله جل وعلا قضى بوقوع هذا الشيء، قضى بوقوع هذا الشيء. فهذه أربعة أركان هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يمكن أن يتم لك الإيمان حتى تسلم بذلك، حتى تسلم بذلك وأن الله جل وعلا قد علم وكتب وشاء ثم بعد ذلك خلق الأمر المقدر. وكذلك من الإيمان بالقضاء والقدر أن لا تخوض في هذا الباب، أن لا تخوض في هذا الباب. ولذلك يقول بعض أهل العلم: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لا تدخل أبدا في أفعال الله سبحانه وتعالى، وإلا ماذا؟ وإلا ستقع في الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تسلم بقضاء الله جل وعلا، وأن تعلم أن الله جل وعلا بين لك الأمرين. قال تعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير، بينا له طريق الخير وطريق الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فما يقع فهو بسببك أنت، بفعلك أنت، وإلا فالله جل وعلا لم يجبر عليك شيء، لم يجبر عليك هذا الشيء، وإنما فعلته بمشيئتك وباختيارك. والله سبحانه وتعالى لن يحاسبك إلا بشيء جعل لك فيه اختيارا ومشيئة. أما أمر لم يجعل لك فيه اختيار ومشيئة فإن ذلك لا يحاسبك فيه رب العالمين، وهو أحكم الحاكمين. قال هنا: والدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال بعد ذلك في دليل القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا كله في بيان هذه الأركان. قال: ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإحسان. لأن ذكر أول شيء هنا المصنف رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى وهي الإسلام، والمرتبة الثانية وهي الإيمان، والمرتبة الثالثة وهي الإحسان. فقال: ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإحسان، وله ركن واحد. الإحسان هو إتقان الشيء، مأخوذ من الحسن والجمال، وهو ضد القبيح. الإحسان إتقان الشيء وإتمامه، وهو مأخوذ من الحسن والجمال، وهو ضد القبيح. وينقسم الإحسان إلى قسمين: إحسان بين العبد وربه، وإحسان بين العبد وبين الناس. إحسان بين العبد وربه، وإحسان بين العبد وبين الناس. النوع الأول وهو الإحسان بين العبد وربه هو المقصود أصالة، وهو أن يحسن المرء عبادته لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى صوابا على سنة رسول الله. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فإذا العمل متى يوصف بأنه حسن؟ يوصف بأنه حسن إذا ماذا؟ إذا كان هذا العمل خالصا لله وكان صوابا على سنة رسول الله. وهذا الإحسان كذلك له مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الأولى في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي بلغ بهذا العبد من قوة اليقين بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى وكأنه يرى الله جل وعلا، وكأنه يرى الله جل وعلا. فهذا هو غاية الإحسان، غاية الإحسان أن يصل العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فهو يراك. المرتبة الثانية أن تشعر بأن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك، يراك ومطلع عليك. وهذه أيضا من مرتبة الإحسان، لكن الإحسان منه ما هو يكون كمال، وهو ما ذكرناه في المرتبة الأولى. فإن لم تتحقق المرتبة الأولى في المرتبة الثانية، وهي أيضا من مراتب الإحسان، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تستشعر أن الله جل وعلا يراك ويراقبك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكافئ أهل الإحسان الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وكأنهم يروا الله أو استشعروا أن الله جل وعلا يراهم، كافأهم بيوم القيامة بأعظم نعيم، وهو أن يروه تبارك وتعالى عيانا. فهم رأوه عيانا، لم يروه عيانا في الدنيا، ولكن رأوه بقلوبهم، فيكافئهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يروه بأم أعينهم وأبصارهم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لاحظ، وصف الله سبحانه وتعالى عملهم بماذا في الدنيا؟ بالإحسان. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى ما هي؟ الجنة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى. قال: ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإحسان وله ركن واحد. وله ركن واحد، يقصد هنا ركن واحد أي ليس هناك أركان في الإحسان. فالإسلام له ماذا؟ له أركان، والإيمان له أركان، أما الإحسان فهو ركن واحد، وهو ركن واحد. لكن هذا الإحسان قلنا له قسمين: قسم يكون فيه كمال، وقسم يكون دون ذلك. قال: ما هو الإحسان؟ قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله جل وعلا يخبر بمعيته ونصرته لماذا؟ لأهل الإحسان. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا أيضا فيه بيان أن الله جل وعلا مطلع على الناس ويراقبهم، وأنه سميع يسمع ما يقولون، عليم بأحوالهم. قال تعالى وأيضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم بعد ذلك قال وما الدليل على من السنة على مراتب الدين الثلاثة؟ فذكر الدليل وهو حديث جبريل, حديث عمر رضي الله عنه في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في هذه الصورة الغريبة. قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, يعني جاء من مكان بعيد, والذي يأتي من هذا المكان من بعيد أو من خارج المدينة يكون على هيئة الأشعث الأغبر. فهم قالوا هنا طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, دلالة على الاستغراب, لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, يعني جلس مثل يعني التشهد, فوضع يده على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه, يعني جلوس المتعلم. ثم بعد ذلك ما بعد ذلك ذكرناه في الشرح, ونكتفي بهذا القدر من الحديث, ونكمل إن شاء الله بيان الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.